صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال عج على طيبتي ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي نساؤها والرجال فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال ناد فيهم بني الموت هبوا قد تناهبتكم حداد ثقال هذه جردكم صدرنا عواري أي جز منها معارف وقذايا يا لو تلك أشياقكم على الأرض صرعا يا لم يبل الشفاه منها الزلايا يا لو غسلتا يا دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النياق وهي هزال هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم اليتامى عليها. يا لقومي تصدق الأنذال، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أقصروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تلجأ الكثير من المجتمعات إلى افتعال صيغ تشرف وتفضل لها على غيرها من المجتمعات الأخرى. كل مجتمع يحاول أن يبرز نفسه على أنه الأفضل والأسمى والأحسن، لكن هذا الإدعاء تارة يصدقه الواقع وتارة أخرى يكذبه الواقع، يصير مجرد دعوة. لماذا تلجأ المجتمعات إلى هذه الحالة؟ واضح أنه من أجل أن تستثمر ما عداها من المجتمعات الأخرى، لا سيما إذا كانت صفات التفضل عندها ادعائية. أجيب لك بعض الأمثلة. المجتمع اليهودي على سبيل المثال من البدايات قام على أساس اعتقاد كاذب عنده أنه هو المجتمع الأفضل، هو المجتمع الأقرب لله، هو المجتمع الأسمى والأحسن، وأدى به ذلك الاعتقاد الكاذب والخاطئ إلى ممارسات لا دينية تاريخيا وحاليا. القرآن الكريم يأتي فيفضح هذا المجتمع وقالت النصارى واليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، حالكم حال سائر الناس الآخرين، لا أبناء ولا أحباء، وإنما بشر ممن خلق، يعذب من يشاء بسوء عمله ويغفر لمن يشاء بحسن اختياره. بل في نوع من الفضيحة، القرآن الكريم في آيات مختلفة، سورة الجمعة مثلا، ليستحب قراءة سورة الجمعة سواء كان يصلي الإنسان الجمعة المعهودة أو كان لا يصلي الجمعة، حتى صلاة الظهر في يوم الجمعة يستحب أن يقرأ فيها في الركعة الأولى سورة الجمعة. هناك هذه السورة المباركة تقول: قل يا أيها الذين هادوا، يهود، خطاب إلى اليهود، يا أيها النبي قل لليهود إن كنتم أولياء لله من دون الناس، مثل ما تدعون أنكم شعب الله المختار وأنكم أولياء الله وأنكم أحباء الله وأنكم الأفضل، أي دعواكم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ليش؟ لأن الواحد اللي عنده حبيب يريد يوصل إلى حبيبه، فإذا أنت حبيب الله تشتاق إليه، يلا تمنوا الموت بسم الله حتى توصلوا إلى محبوبكم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، بعدين يقول ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذول مجرد دعوة. ليش يسوون هالدعوة هذه مثل اليهود تاريخيا؟ لأنهم سوف يبررون لأنفسهم مجموعة من الممارسات اللا أخلاقية واللا دينية. في القرآن يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. القنطار في زمن العرب كان أعظم شيء، مثل الآن تقول مثلا هذا ملياردير عنده مليار دينار، مليار دولار، ذاك الوقت كان أكو قنطار. القنطار يعني شنو؟ مل جلد ثور ذهبا، يعني قريب 400 كيلو. إذا الثور مثلا وزنه 400 كيلو، 500 كيلو، أقل أكثر، فجلده شقد بيشيل من الذهب، هالمقدار هو القنطار. زين، واللي متكرر في القرآن الكريم في قضية المهر: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هنا أيضا يقول أكو قسم من أهل الكتاب إذا تأتمنا على هالمقدار، أنت احسبها كيلو الذهب شقد، أضربها في 500 كيلو والحساب عندك، لو تأتمنا بهالمقدار هذا إنسان صادق، ويؤديه إليك، يرجعه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار، شقد قليل الدينار بالنسبة إلى القنطار، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ليش؟ هاي الخلفية اللي يريد القرآن الكريم يضربها، واللي ترتبط ببحثنا ارتباطا وثيقا. ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذول المسلمين المنسوبين إلى أم القرى، إلى مكة، إلى المدينة، هذول ما لازم نأدي إليهم، مستواهم أدنى من عندنا، إحنا أفضل، نقدر ناخذ منهم وما نعطيهم، نقدر نسلبهم فلوسهم وما نرجع لهم. ليش؟ لأن إحنا أحباء الله، إحنا أبناء الله، هذول من طبقة ثانية، نفس هالأساس الفلسفي الخاطئ والباطل هو اللي اليوم الإسرائيليون يغتصبون بواسطته أرض فلسطين. نفس الشيء يجي يقول لك واحد جاي من أقصى بلاد الدنيا، أنتوا لما تراجعون حياة هذول رؤسائهم، شوف واحد بولندي، واحد ما أدري تشيكي، واحد كذا، واحد روسي، طيب اجتمعوا وأخرجوا أناسا من أرضهم واستحلوا أموالهم وبيوتهم وأرضهم ويقتلونهم على هذا الأساس. يعني أي إنسان متدين مهما كانت ديانته المفروض أن يعرف أن أخذ حق الغير في كل الديانات هذا أمر غير مشروع وحرام. لكن إذا صار عندك خلفية فلسفية باطلة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هذول مسلمين تستحل من عندهم ما في مانع، هذول قردة، احنا شعب الله المختار، هذول خلقوا من أجل خدمتنا. طيب، فقد تكون بعض المجتمعات تريد أن تتفضل على غيرها ادعاء وكذبا. اليهود مثال، الآريون اللي فجروا على أساس ذلك الحروب العالمية، الألمان ضمن عقيدة أن الجنس الآري هو الأولى والأفضل والأعظم، وباقي الشعوب والأمم لازم تصير خدام إلى هذا الجنس الألماني، وبالتالي تستخدم الحروب والمعارك على أساس أن تطوع لصالح خدمة هذا الجنس. فكثير من المجتمعات تأتي وتفتعل لها جهات فضيلة، هذه الجهات جهات كاذبة لكي تبرر لها استغلالها للآخرين. حتى الزنوج ترى في أمريكا أول ما بدأت هاي حركة أمة الإسلام فيما سموها، كانت مجموعة من السود الزنوج يعتقدون أن أفضل جنس على وجه الأرض هو الجنس الزنجي الأسود، وسيد الألوان هو اللون الأسود، ويقول لك لذلك الكعبة سودة والحجر الأسود هو فضيلة لأنه كان أسود وعلى هذا المعدل. طيب، طبعا هذه أفكار باطلة، الأفكار التي يشم منها رائحة التعالي والاستكبار من غير مبرر حقيقي، هذه أفكار باطلة. لاحظوا طريقة القرآن الكريم كيف يتحدث، يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ هل لأن ألوانكم كانت هكذا؟ أو لأن أنسابكم كانت بهذه الصورة؟ أو لأنكم سكنتم في مكة والمدينة؟ أو لأن دمكم هكذا أو هكذا؟ لا، وإنما كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنكم كنتم تحملون مجموعة من الصفات التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. فيربط، وهذه نقطة مهمة سوف أنفذ منها إلى موضوع أساسي، يربط بين التشريف وبين التكليف، يربط بين الافتخار وبين المسؤولية، يربط بين رفع قيمة هالمجموعة البشرية وكونها تتحمل مسؤولية إضافية. يقول أنتم هكذا لماذا؟ لا لسواد أعينكم ولا لجمال أجسامكم ولا لوطنكم ولا لعنصركم ولا لنسبكم، وإنما لأنكم تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله، تقومون بهذه الأعمال. هاي طريقة الإسلام، وانت تلاحظ هذا الامر جليا في ثقافة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي توجيهاتهم لشيعتهم. احنا نلاحظ ان هناك الكثير من الروايات التي يتكلم فيها المعصومون عليهم السلام عن فضائل شيعتهم، كثير اكو عندنا روايات واحاديث في صفات الشيعة وفي فضائل الشيعة، ألا وإن لكل شيء في الرواية، ألا وإن لكل شيء شرفا وشرف الإسلام الشيعة. في الحديث عن رسول الله، يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وآباءنا وأجدادنا وذرياتنا من هؤلاء، أنت وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة. هذا التشريف، هذا الفخر الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله ويعطيه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لشيعتهم، ضمن المقدمة التي ذكرناها أن طريقة الإسلام هي ربط التشريف بالتكليف، ربط الافتخار بالمسؤولية، ربط رفع المنزلة بالعمل الصالح. لذلك احنا نجد انه في كثير من الاحيان الامام يجي ينفي، يقول لا هذول مو شيعتنا مو اصحابنا. جاء رجلا الى الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال له يا جعفر، يظهر انه ما كان من شيعة اهل البيت، قال يا جعفر لان واحد من أتباع الإمام لا يناديه باسمه المجرد هكذا، قال له يا جعفر إن أصحابك وشيعتك يقولون كذا وكذا، ونقل له كلاما فاحشا، كلام قبيح. ترد قد إنسان مثلا لا يلاحظ كلامه، رجال تشوفه عمره 50 سنة أكثر أقل، المفروض أن الزمان ومرور الأيام قد صنع له حكمة وربط على لسانه بحيث لا يتلفظ بالفحش، لكن قد تجد ذاك البعيد يتلفظ بألفاظ فاحشة لا يتلفظ بها حتى أبناء الشارع المراهقين. طيب، فنقل له كلاما قبيحا، فغضب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال لا والله، ما هؤلاء أصحابي ولا شيعتي، إنما أصحابي وشيعتي الأبرار الأتقياء، هذول الذين يتكلمون بهذه الطريقة، يتعاملون بهذا الأسلوب وبهذه الوسيلة، لا يمكن أن يكونوا من أصحابي ولا من شيعتي، وإنما يدعون ادعاء. شلون ذولاك قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ادعاء كاذبا، هذا الإنسان أيضا يدعي ادعاء كاذبا، وإلا كلمات أهل البيت عليهم السلام، وهي كما في الزيارة الجامعة، كلامكم نور وأمركم رشد، كلمات أهل البيت واضحة المعاني. أجيب لك بعض الأمثلة من هذه الأحاديث. الحديث المشهور عندنا شيعتنا، جعلنا الله وإياكم منهم، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، أجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. لو تتأمل في هذه الكلمات أكو معنى ظاهري إلها، وأكو معنى يحتاج أن تتأمل في ماذا يعني أن شيعتنا منا. أكو فد بحث في مسألة الخلق وقضية الطينة، وهذا لعله مطروح ومبحوث، ولكن إذا نجي نتوسع في هذه الدائرة نلاحظ استخدامات المعصومين لهذه الكلمة. أول ما يلمع في ذهن كلمة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وهي حسين مني وأنا من حسين. لما تيجي تعرف شنو يعني حسين مني، مني نسبا، خب هذا مو بس اختصاص الحسين، الحسن كذلك، سائر المعصوم كذلك، بل غير المعصومين أيضا من نسل رسول الله، يعني مثلا القاسم بن الحسن مو معصوم. العصمة الضرورية التي نعتقدها للأئمة عليهم السلام ليست موجودة للقاسم، لكنه من رسول الله نسبا،
لكن أكو جهة اختصاص بالنسبة إلى الحسين عليه السلام، هو مني امتدادا، هو مني استمرارا، هو مني عطاء، هو مني رسالة، حفظا للدين، جهادا، طريقة، منهجا، إلى غير ذلك. هنا ينبغي أن نعرف كلمة أهل البيت عليهم السلام شيعتنا منا بهذا المنظار أيضا، أنهم امتداد لنا، يسيرون على طريقتنا، يعملون عملنا، ينتهجون منهجنا. خلقوا من فاضل طينتنا. قلت أكو بحث الآن إحنا مو في صدد الحديث عنه، ولكن للتمثيل فقط، قضية الطينة والخلقة الأصلية. وأكو لا، المعنى العرفي اللي أيضا يشمله هذا الحديث، تقول فلان من قماشة فلان، وفلان مو من قماشة فلان، فلان من طينة فلان وفلان الآخر لا. مثلا تشوف العائلة عائلة متدينون، أبرار، أتقياء، حلماء، يجي واحد من أبنائهم أو من أحفادهم فيكون مثلا على غير هذا النهج، تقول هذا مو من طينتهم، مو من قماشتهم، مو من نسيجهم. طيب المفروض أن شيعة أهل البيت عليهم السلام هم من طينة سادتهم وقادتهم وأئمتهم، وبالتالي يمشون على منهجهم، عندهم انسجام، يفرحون لفرحنا، يحزنون لحزننا. في مصائب الأئمة عليهم السلام يتألمون، في أفراحهم يفرحون. هذا معنى، ومعنى آخر أيضا إضافة إلى ذلك ما يقوله مثلا أمير المؤمنين عليه السلام، وإحنا ينبغي أن نفهم أحاديث أهل البيت الواحد منه بالآخر. الإمام ماذا يقول؟ ولكني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذون مال الله دولا وعباده خولا والكافرين حزبا والمتقين حربا. الشيء اللي كثير يأثر فيه يحزنني، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، لا يرضيني، أتألم منه، هو هذه الحالة، حالة سيطرة السفهاء، سيطرة الفجار، حالة الاستعباد للأمة، هذا يحزنني. بل أكثر من هذا يقول، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا. في قضية الغامدي الذي هاجم الثغور، يقول إذا كان هالشكل واحد يموت من الأسف والألم والتأسي والحزن، ما كان عندي ملوما بل كان عندي جبيرا. زين لما يجي واحد ويقول أنا ما يخصني الآن ذول، الشيء يصير الآن بحال المسلمين في مثلا البوسنة، في أفغانستان، في فلسطين، في العراق، في سائر الأماكن، ما يهمني هذا الشيء، قتلوا 20 في فلسطين والله قتلوا 100، أنا شي يخصني؟ هنا ما يصير حزنه كحزن علي، لا يأسى كما يأسى علي بن أبي طالب. نحن ينبغي، وهذه السيرة جارية والحمد لله، وهذا من التوفيق، نحزن في أحزان الأئمة ونفرح في أفراحهم، وهذه درجة. درجة الأخرى نشوف شنو اللي كان يحزنهم من حالات الأمة، ونحاول أن نحزن لها ونفرح لها. الإمام الصادق عليه السلام يقول، فإن الرجل منكم إذا صدق في الحديث وأدى الأمانة وأحسن إلى من عداه، قال الناس نعم ما أدب به جعفر أصحابه، ويقولون هذا أدب جعفر بن محمد، فيسرني ذلك. تريد تدخل السرور على قلب الإمام الصادق عليه السلام، كن في المجتمع ومارس طريقة من الأخلاق والسلوك اللي هي تكون داعية ودعوة إلى ذكر الإمام الصادق عليه السلام. ليصير واحد إذا قيل هذا جعفري أو هذا شيعي يتبادر إلى الذهن حالة من لا سمح الله التشنج أو العنف أو الإيذاء، هذا يحزن الإمام الصادق في مقابل ذات الذي يفرحه. فإذا ما نجده من روايات، وهي روايات كثيرة وصحيحة واردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فيما يرتبط بصفات شيعة أهل البيت عليهم السلام في إعلاء شأنهم وفي إعلاء منزلتهم وفي مدحهم والثناء عليهم، وهي كلها صحيحة. الحديث عندنا: وكأني أنظر إليهم، دخل أبو بصير وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وقد أخذه البهر الشديد، صاير كبير في سنه، وحسب تعبيرنا ينافخ يتنفس بثقل. فقال له الإمام عليه السلام: يا أبا بصير، ما هذا البهر منك؟ يقول: أنا كبر سني ورق عظمي ولا أعلم على أي شيء أقدم، ما أدري يعني مصيري ونهايتي شنو، وأرى هؤلاء الناس يقولون لنا ما يقولون، يعني اتهامات وكلام وتسفيه رأي وحملات دعائية مضادة، وأنا ما أدري إلى ما ينتهي أمري. قال له الإمام الصادق: أنت تقول هذا يا أبا بصير؟ تقول الحكي هذا؟ قال: بلى. قال: يا أبا بصير، كيف إذا صار يوم القيامة وأخذ رسول الله بحجزة ربه مثل العروة الوثقى؟ طبعا هنا لا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن أن هناك إله مجسد وعنده حجزة أو عند الشيء مثلا واحد يتعلق فيه، وإنما مثل: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال: كيف إذا كان يوم القيامة وأخذ رسول الله بحجزة ربه وأخذنا بحجزة رسول الله، احنا تعلقنا برسول الله وأخذتم بحجزتنا، إلى أين يوصل الله هذا الجمع؟ أنتم ماخذين بأذيالنا وبحجزتنا ونحن بحجزة رسول الله ورسول الله بحجزة ربه، يوديهم إلى النار أو إلى الجنة؟ قال: إلى الجنة والله. قال: إلى الجنة والله، كأني أنظر إليهم يا أبا بصير وقد خرجوا من قبورهم ينفضون التراب عن لحاهم ورؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. كثير من هذه الروايات وهي متواترة وصحيحة، لكن الأئمة يعلموننا شيئا، وهو أن نربط التكليف بالتشريف، الافتخار بالعمل. أنا إذا أقول لنفسي أنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، هذا يحمل لي مسؤولية إضافية. الآن إذا في هذه الدنيا تقول أنا خريج ابتدائي، ما حد يجي يقول لك تعال درس، لكن إذا قلت أنا أستاذ جامعي الناس يقولوا لك خلينا نشوف الجامعة مالتك والشهادة مالتك، تقدر تحكي لو ما تقدر تحكي، تقدر تحل هذه المسألة أو لا، لا تقبل الدعوة بلا برهاني. عندما يقول الإنسان أنه من شيعة أهل البيت، وشيعة أهل البيت بهذه الدرجة شرف الإسلام الشيعة، ذروة سنام الإسلام الشيعة، هذا يحتاج إلى أن يصدقه بالعمل، وإلا عندنا روايات في المقابل: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وصدق الحديث، بمقدار ما يطبق الإنسان هذه التعاليم عمليا ينطبق عليه ذلك العنوان. فالإنسان إذا لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا عنوان الإسلام ما موجود عنده أصلا. الله. إذا قال هذه الكلمة ولم يعمل على طبقها ما يصير إلى عطاءات الإسلام، مجرد إنسان لا يعمل بواجبات الإسلام يعد مسلما والعياذ بالله فاسقا. إذا قال أنا من أولياء علي عليه السلام ومن شيعة علي، هذا يحمله مسؤولية إضافية. شيعة أهل البيت في حديث أهل البيت هم مجتمع المتميزين عمليا، هم مجتمع المتفوقين أخلاقيا، وإذا واحد سلبت من عند هذه الصفات تشوفي لا يطبق عليه ذلك العنوان ويتراجع بنفس المقدار. عندنا في كثير من الأحاديث يسلب ما شيعة محمد كذا وكذا، ما شيعة علي كذا وكذا، ما شيعتنا كذا وكذا، بل حتى أن هناك احتجاجات لطيفة جدا عند الأئمة. يجي رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقلنا جماعة هذول يقصرون في الواجبات، ما يصلي ما يصوم ما أدري، يهمل في أداء فرائضه الدينية، ويقول أنا معتمد على حبي لعلي بن أبي طالب، أنا أحب علي بن أبي طالب وبالتالي هو يكفيني في هالمقدار، بعد على وش واحد يتعب نفسه ركوع وسجود وصوم في أيام الحر وقيام بالأعمال، وتعال طلع 20% من أموالك خمس وادفع في كل سنة وروح الحج، هالزحمة على وش يكفينا بعد حب علي بن أبي طالب وما نحتاج إلى كل هذه الأمور. قال كذب. أولا هذول لا يحبون عليا، ليش؟ لأن الذي يحب أحدا يسير بسيرته. إذا كان واحد يحب أحدا معنى ذلك يعجب بطريقته. لماذا أحببنا علي بن أبي طالب؟ لأنه وصي رسول الله، لأنه أطاع الله، لأنه جاهد في سبيل الله، فنحن نحب طريقته، وحب الطريقة من دون تطبيقها حب كاذب. يقول إذا كان هذا يزعم، توجه إلى هالمعادلة اللطيفة التي يقولها الإمام، إذا كان هذا يزعم أنه يعصي الله ويدخل الجنة، وعلي بن أبي طالب يطيع الله ويدخل الجنة، فهذا يرى نفسه أفضل من علي بن أبي طالب. إذا هذا الرجل اللي تتحدث عنه إنسان يعصي الله ويقول أنا رح أدخل الجنة مع عصياني، زين علي بن أبي طالب يطيع الله ويدخل الجنة وهذا يعصي الله ويدخل الجنة، يتبين هذا أفضل عند الله من علي بن أبي طالب، وماكو أحد أفضل من علي بن أبي طالب غير رسول الله. القرآن الكريم في الآية المباركة يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ حالة كونكم في الوقت الذي أنتم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله، في غير هذه الحالات ماكو داعي لأن تكونوا خير أمة أخرجت للناس، إنما قيد كونكم أفضل الأمم بمجموعة صفات، إذا هالصفات ما كانت فيكم على أي أساس تتميزوا على غيركم؟ لذلك هذه الأمة سواء في توجيهات القرآن أو في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إنما تتميز بمقدار ما تطبق التعاليم الدينية وبمقدار ما تتمسك بأهداف الإسلام وثقافة أهل البيت عليهم السلام. وإلا قد تصل نفسها الأمة هذه إلى أن يخاطبها الحسين عليه السلام فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الإثم. كان يخاطب مجموعة من أبناء الأمة، ما كانوا جايين من المريخ ولا أجانب، لا، هذول كانوا أيضا من أبناء الأمة الإسلامية. هل تستطيع أن تقول أن هذول اللي كانوا يقاتلون الحسين عليه السلام ينطبق عليهم قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ينطبق عليهم هذا الحديث وهذا النداء الذي يتحدث به الإمام الحسين، يقول لهم فسحقا لكم، تبا لكم، أنتم هذه الصفات كانت عندكم، أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل، غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث شجر، شجن للناظر وأكلة للغافل. أي حالتكم مع أن انتماءكم الظاهري إلى هذه الأمة ومع أنه ظاهرا أنتم تقيمون الصلاة الظاهرية، لكنكم لا تطبقون أحكام الدين. أنتم خرجتم على إمام زمانكم وقتلتم ابن بنت نبيكم، فأي شيء بعد باقي عندكم من الدين؟ ولذلك الإمام الحسين عليه السلام في بعض الحالات ينفي عنهم أن هذول ما عندهم دين. يا شيعة آل أبي سفيان. وسبحان الله، الإمام الحسين عليه السلام كأنه ينظر بعين الغيب، يفتهم أنه رح يجي في آخر الزمان بعض هؤلاء الأمويين، لأن الأموية مو فقط نسب، الأموية حالة واتجاه ومنهج، يجي في آخر الزمان بعض هؤلاء لكي يقول ترى اللي قتل الإمام الحسين عليه السلام إنما هم شيعته، الشيعة هم من اللي قتلوا الحسين، استدرجوه ودعوه إلى كربلاء بعدين غدروا به وخانوا وقتلوه، إنما قتل الحسين شيعته، ماكو غيرهم. الحسين هنا في هذا النص، وهو نص من أبدع النصوص، يعين الأعداء ما له القتل، يقول يا شيعة منه، يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين، دين أنتم ما نتوقع أن يكون عندكم حتى يمنعكم أو يردعكم أو غير ذلك، وكنتم وعليكم السلام ورحمة الله وكنتم لا تخافون المآت فكونوا أحرارا في دنياكم. الوازع الديني احنا يائسين منه، دين ما عندكم، لا أقل ارجعوا إلى أحسابكم، ارجعوا إلى الصفات العربية ما قبل الإسلام. وبالفعل لو توجهوا إليها لرأوا أن كثيرا بل كل ما قاموا به ليس فقط يخالف الإسلام وإنما يخالف إنسانية الإنسان. وإلا بالله عليك، يعني أن أطفال صغار يمنعون من الماء، هذا تمنعه النفس الإنسانية، الفطرة البشرية لا تقدم على مثل هذا الأمر. طفل صغير عندك بسمته كرقة الورد، وإذا يتدلى لسانه من شدة العطش انت بدل ما تجي تهرع اليه بالماء ترميه بسهم. هذا اي دين يبيحه، بل اي نفس انسانية تستذوق هذا الامر، اي فطرة منسوخة تقدم عليه. نساء اطفال اللي كل الشرائع حتى الوضعية منها تصر على حماية الطفل وعلى حماية المرأة، لكن هذول يأتي المنادي منهم وينادي علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. نعز عليك يا رسول الله، جاءوا للعين بقبس وأشعل جانبا من المخيم اضطرمت النيران. انت تصور لو ان هذه الاطفال هذه النساء لم تستطع الخروج من المخيم لتفحمت حرقا في داخله. شايف الى الان انت طفل عندما يواجه النار شلون يصير وجهه، شلون يملأ الرعب قلبه، شلون ينتشر الخوف على محياه. الشكل تصور حالة بنات رسول الله عندما احرقت تلك الخيام فاضطرمت الاخبية وفرت بنات رسول الله في البيداء على وجوههن والنار تشتعل باطرافهن وهن ينادين ومحمدا وعليا وحسينا. يقول بعض من حضر: ونظرت الى طفلة صغيرة تعدو على غير هدى، فرت البيداء ما تدري تطل وجهها الى وين، ركضت خلفها وهي تزداد خوفا الى ان وصلت اليها، نظرت الي بعينين دامعتين: لنا ام علينا؟ قلت لها: لا لكم ولا عليكم. قالت لي: اسألك هل تعرف طريق الغريب؟ ماذا تصنعين به؟ قالت: اخبرتنا عمتي زينب ان قبر جدنا علي بن ابي طالب في الغري، انا اذهب اليه والود به. قلت لها: طريق الغري بعيد وطويل، ارجعي الى الخيام. يقول أن تأنى، نظرت إلي قالت: وهل أبقت النيران لنا من خيمة؟ أرجعت إلى حيث اجتمعت النساء في خارج تلك الرماد، أويلي، ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي تنظر إلى ذلك المخيم المعترق. وزينب احتارت يوم شب بالخيم نار، طلعت وياها الحريم صغار وكبار تصرخ بعالي الصوت: طايح وين يا حسين؟ خجر انهتك وانت غياث المستغيثين، وعجل ادركنا لا يهتكون النساوي، بس ما سمع ظلي تقال فوق الاوعى. وقالها: يا زينب باليتامى لا تجيني، لا تكترين من البواكي تهجيني، ردي سكينة لا يذوبها ونيني، ولا تكتري عتبي ولا تجيني بلخما. وحسينا لا تكتري عتبي ولا جثة بلا رأس، راسي قبالك والجسد بالخيل يمدى،
روح الشريعة بالكتيب شوفين عباس يقدر على النهضة ويزيل سيفه البتة صحيت صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة لأن الندى ردي ترى جفوفي قطيعة للخيام رد باليتامى يا الوديعة تدرين بي مقطعة يميني وليسا صحيت يشبه المصطفى يمدل نحتي جيتك يا عقلي باليتامى والنساوي
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات